بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الرؤيا الإصحاح الثامن الآية الأولى: ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر ووقف عند المسبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، والسبح لإلهنا دائما. سفر الرؤيا أحبائي ختام أسفار الكتاب المقدس، فإذا كان سفر التكوين هو سفر البدايات، فسفر الرؤيا هو سفر النهايات. أول سفر في الكتاب المقدس سفر التكوين، زي ما بيسمى بظهر الكتاب المقدس، بداية كل حاجة. كل ما مذكور على صفحات الكتاب المقدس البذرة الأولى بتاعته في سفر التكوين، فهو سفر بدايات. أي حاجة عايزين ندرسها نشوف بدايتها نرجع لسفر التكوين، هنلاقي البداية بتاعتها. هكذا في المقابل، لأنه إلهنا إله نظام، إله ترتيب، هكذا في حكمته جعل السفر الأخير في أسفار الكتاب المقدس وهو سفر الرؤية سفر النهايات. إذا كنا في سفر التكوين شفنا خلقة السماء الأولى والأرض الأولى، ففي سفر الرؤية هنلاقي أن السماء الأولى والأرض الأولى مضطا، بداية ونهاية. إن كنا في سفر التكوين شفنا بداية الخطية، ففي سفر الرؤية هنسمع أن الخطية لا توجد فيما بعد، بداية ونهاية. إذا كان في سفر التكوين تردنا من الفردوس، ففي سفر الرؤية بنرجع، بداية ونهاية. إذا كنا في سفر التكوين حرمنا من أن احنا نأكل من شجرة الحياة، ففي سفر الرؤية هنرجع نأكل من شجرة الحياة ويكون ورقها لشفاء الأمم، بداية ونهاية. إذا كان في سفر التكوين هي بداية الحزن، بداية الألم، لأنه دي بداية الخطية، ففي سفر الرؤية يقول الكتاب أن الحزن والوجع لا يوجد. أيضا إن كان سفر التكوين شفنا بداية الشيطان، ففي سفر الرؤية بنشوف النهاية بتاعته، المصير اللي بينتظره، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. السؤال يا أحبائي اللي الواحد يسأله لنفسه، أو السؤال اللي بيلح على فكر الإنسان، إزاي الواحد يفهم سفر الرؤية؟ إزاي الواحد يفهم سفر الرؤية؟ في الحقيقة عشان نفهم سفر الرؤية في نقطتين أساسيتين هنحطهم ركيزة، بناء عليها نقدر ندخل في السفر ونفهم السفر. الركيزة الأولى في الإصحاح الأول الآية 19، ربنا يسوع بيقول ليوحنا: اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. أدي ملخص سفر الرؤية: اكتب ما رأيت، ده الإصحاح الأول، يبقى الإصحاح الأول اللي شافه يوحنا، وما هو كائن، ده اللي كان موجود أيام ما يوحنا كتب سفر الرؤية، ده الإصحاح 2 و3، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، ده من أول الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 22. يبقى دي نمرة واحد ركيزة هنفهم بها سفر الرؤية. الإصحاح الأولاني ما رأيت، شفت إيه يا يوحنا؟ شاف لاهوت المسيح، شاف السيد المسيح بيكلمه بيقول له أنا الأول والآخر، أنا الألف والياء، أنا البداية والنهاية، أنا الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين. فما رأى يوحنا الإصحاح الأولاني هو لاهوت السيد المسيح، عشان كده السيد المسيح قال عن نفسه وهو بيكلم يوحنا في الإصحاح الأول، قال له أنا الكائن والذي كان والذي يأتي، أنا الكائن دلوقتي وأنا اللي كنت وأنا اللي جاي، يسوع المسيح وهو أمسا واليوم وإلى الأبد، لاهوت سرمدي بلا بداية وبلا نهاية. فبتلقى الإصحاح الأولاني. طب بيقول له فأكتب ما رأيت وما هو كائن. كائن دي الحال اللي كان أيام ما يوحنا كتب سفر الرؤيا. دول الإصحاحين 2 و3. طب الإصحاحين 2 و3 هم عبارة عن 7 رسائل بعتها ربنا يسوع ل7 كنائس كانت موجودة فعلا أيام القديس يوحنا كتب سفر الرؤيا. 7 كنائس في آسيا يعني أفسس وسميرنا وبرغاموس وثياتيرا وساردس واللاوديكيا. 7 كنائس دي فعلا كنائس قائمة في الأماكن دي بذات الأسماء بذات الظروف اللي ربنا شرحها في الرسالة لكل كنيسة. ما هو كائن؟ لكن هنا في ملحوظة صغيرة، لأنه سفر الرؤيا سفر نبوي، فصح الإصحاحين 2 و3 بيتكلموا عن ما هو كائن فعلا 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 أيام القديس يوحنا، لكن لأنه السفر نبوي فهو ال7 رسائل دول ممكن ناخدهم بصورة نبوية. لما ناخدهم بصورة نبوية هنلاقي أن ال7 رسائل دول يمثلوا 7 مراحل تمر بيهم الكنيسة من بداية العصر الرسولي كنيسة أفسس إلى عصر المجيء الثاني، حال الكنيسة وقت مجيء المسيح الثاني اللي هي كنيسة اللاوديكيين اللي هو بيقول له فيها أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يبقى اكتب ما رأيت، ده الإصحاح الأولاني لاهوت المسيح اللي أعلنه ليوحنا. وما هو كائن، الإصحاحين 2 و3 كنائس فعلية قائمة بذات الظروف اللي بيوصفها السيد المسيح في سفر الرؤيا، لكن ممكن لأنه سفر نبوي أقدر أطبقها على الكنيسة على مدار العصور من أول ما اتكونت الكنيسة في العصر الرسولي لغاية كنيسة الأيام الأخيرة، 7 مراحل ب7 الكنائس بذات الترتيب. طيب يجي القسم الثالث بقى في سفر الرؤيا، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا، ده بقى أمر نبوي، ده اللي هيحصل بعد كده، ده واخد من الإصحاح 4 لغاية آخر سفر الرؤيا الإصحاح 22. فدي أول ركيزة نفهم بيها سفر الرؤيا. طيب الركيزة الثانية، الإصحاح 1 و2 و3 دي نفهمناها. طب الإصحاح من 4 لغاية 22 المستقبل، الجانب النبوي في السفر. هيجي لنا سؤال، هل هي أحداث متتالية؟ يعني لما أقرأ الإصحاح ده يبقى بعديه هيحصل الإصحاح ده، بعديه الإصحاح ده، بعديه الإصحاح ده، وهكذا لغاية الإصحاح 22. هل الإصحاحات دي مترتبة ترتيب متتالي عشان أقدر أفهم، ولا هي مجموعة صور مختلفة؟ يعني هل أخذ الإصحاحات من 4 ل 22 أقول قصة متسلسلة هنبتديها عن حاجة نبوية هتحصل في المستقبل بداية من الإصحاح 4 لغاية آخر السفر حاجة ورا حاجة بنفس الترتيب، ولا في مجموعة إصحاحات دول يمثلوا حاجة، طب هيبقى في حاجة تانية في النص هترجع في مجموعة إصحاحات تانية يمثلوا حاجة تانية؟ ده جانب مهم جدا عشان أقدر أفهم سفر الرؤيا. تعالوا نرد على الحتة دي كركيزة نقدر نفهم، لأن مش هنقدر ناخد السفر مع بعضينا كله، ناخد معاكو جزء وبناخد مع حد تاني جزء تاني، وفي الآخر هتبقى متجمعة السلسلة وموجود السفر كامل، بس يهمني كل مرة مجموعة تحضر معايا ما تطلعش مشوشة، على الأقل يبقى فيه صورة واضحة حتى لو ما قدرناش نكمل السفر مع بعضين. فعايزين نحط الأساس. الأساس هو الآتي، الإصحاح 4 بيتكلم عن مجد الله الآب، ده كان ولا زال وإلى الأبد مجد الله الآب في السماء. الإصحاح 5 مجد الله الابن الخروف، كان ولا يزال وإلى الأبد، ده المدخل، يوحنا طلع السماء فشاف. من بعد الإصحاح 5 سفر الرؤيا فيه 3 سبعيات، سبعيات يعني 7، فيه 3 سبعات، 7 و7 و7. أول 7 هنلاقيها 7 خطوب واخدة من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8 الآية الأولى، 7 خطوم. الخطوم ديت حاجات تخص السيد المسيح، خروف بيتقدم يفتح الختم الأول، ده المسيح يفتح الختم الثاني، يبقى الخطوم تخص السيد المسيح. طب ال7 خطوم دول يمثلوا الكنيسة من العصر الرسولي لغاية المجيء الثاني للمسيح بالترتيب، ختم ورا ختم ورا ختم سبع ختوم يمثلوا سبع مراحل تمر بيهم الكنيسة من أيام العصر الرسولي لما تأسست الكنيسة لغاية مجيء المسيح الثاني، ماشيين بالترتيب من الإصحاح 6 لغاية الإصحاح 8. طيب بعد السبعية بتاعة الختوم هلاقي سبعية نمرة 2، سبع أبواق واخدة من الإصحاح 8 الآية 2 لغاية الإصحاح 11. السبع الأبواق دي منسوبة للملائكة، سبع ملائكة أمام الله، دول سبع رؤساء الملائكة، كل رئيس من رؤساء الملائكة دول هيبوق بوق. الأبواق دي تمثل إنذارات الله في وقت النهاية، يبقى الحكاية ماشية بالترتيب اهي، سبع ختوم سبع عصور لغاية ما نصل للكنيسة في العصر الأخير قبل مجيء المسيح الثاني. طب في العصر الأخير قبل مجيء المسيح الثاني هيبقى عندنا سبع أبواق، السبع أبواق دول هيمثلوا إنذارات ربنا يبعتها في وقت النهاية. أو أقدر أقول إن وقت النهاية دوت بتعبير بولس بقى وقت مجيء ضد المسيح، يبقى في فترة ضد المسيح هيحصل السبع أبواق اللي هيبوقوا بيهم الملائكة كإنذارات أخيرة من الله للناس. طيب بعد السبع أبواق البوك نمرة 7 عبارة عن إيه؟ البوك نمرة 7 في الإصحاح 11 الآية 15 يقول ملاك صرخ قال قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. يبقى دي النهاية، يبقى ده بيتكلم عن الأبدية. يبقى أقدر أقول إن الختوم تسلسل زمني أثناء الختم الأخير في سبع أبواق هيحصلوا، بنهاية السبع أبواق تيجي النهاية الأبدية، خلصت القصة على كده. يبقى لغاية الإصحاح 11 تاريخ مسلسل هتمر به الكنيسة من بداية العصر الرسولي الختم الأول إلى الأبدية. قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. ده فين ده؟ دي الأبدية. طب ده الإصحاح 11. طب نيجي للإصحاح 12، لا ده منظر بقى مختلف. الإصحاح 12 يقول وظهرت آية عظيمة في السماء، يعني يوحنا شاف القصة لغاية الآخر خلاص خلصت، وبعد كده ربنا وراره مشهد جديد، حاجة بقى مش ماشية بالترتيب. الإصحاح 12 مش حاجة هتحصل بعد الإصحاح 11، لا الإصحاح 11 دي النهاية، ندخل للأبدية. بعد ما شاف المنظر ده، لأن احنا عارفين إن سفر الرؤية يوحنا شاف طبلهات ربنا وراه، يوريه صورة اكتب اللي انت شايفه، يشوف مناظر يكتب ورأيت، يكتب ورأيت، يكتب. الوحي في سفر الرؤية مختلف عن الوحي في باقي أسفار الكتاب المقدس، ده يوحنا بيشوف صور وبيكتب. فشاف الطبلوه الأولاني لغاية الأبدية، بعد كده شاف طبلوه جديد منظر جديد. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها واثنى عشر كوكبا على رأسها، دي تمثل صورة إجمالية للسفر كله، دي صورة عامة للسفر كله، دي ملخص عام للحرب ما بين الشيطان وما بين ولاد ربنا على مدار العصور كلها. فده تابلو جديد منظر آخر. طول عمر الشيطان بيحارب الكنيسة، وأقصد بالكنيسة شعب الله في القديم أو في الجديد، لأنه قيل في سفر الأعمال أنه كان مع الكنيسة في البرية، فالكنيسة تطلق على العهد القديم، فالمؤمنين بالمسيح. الحروب بتاعة الشيطان ليهم على مدار العصور كلها شافها يوحنا في منظر رمزي، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 كوكب على رأسها. طب قمة الحرب ديت، قمة الحرب دي ظهرت في الإصحاح اللي بعد كده، الإصحاح 13، وهي وحش طالع من البحر، وده ملك هيملك في الغرب، وبعديه يتكلم عن وحش طلع من الأرض، وده راجل يهودي هيطلع في أرض إسرائيل يسمى النبي الكذاب. دي قمة مقاومة الشيطان للكنيسة. يبقى الإصحاح 12 شفنا صورة شاملة، إيه اللي بيعمله الشيطان مع الكنيسة على مدار العصور، نلخصه في المنظر بتاع الإصحاح 12.
طب قمة الحرب دي في الإصحاح 13، يبقى دول بيكملوا بعضيهم صور رمزية. الوحش اللي طالع من البحر هنشوف بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، بس دلوقتي أنا عايز الصورة الإجمالية اللي عليها نقدر نفهم لما نقرأ سفر الرؤيا. الوحش اللي طالع من البحر الملك الغربي، والوحش اللي طالع من الأرض. تملي البحر رمز للعالم والأرض رمز لإسرائيل. فالوحش اللي طالع من البحر ده طالع من الأمم، ده راجل مش يهودي، ملك هيملك في أوروبا يقاوم المسيح، وبيسنده نبي كذاب هيطلع من وسط شعب إسرائيل راجل يهودي يدعو الناس للسجود للوحش. دي قمة مقاومة الشيطان للكنيسة. طبعا دي هتبقى في فترة النهاية. طب المنظر الصعب دوت، الوحش والوحش دوت، والشيطان اللي قاعد يقاوم الكنيسة على مدار العصور، ايه اخرتها؟ الإصحاح 14 النهاية. ايه النهاية؟ هنشوف عذاب الأشرار، وهنشوف المجد الأبدي اللي بيتمتعوا بيه ولاد ربنا، وهنشوف يوم الدينونة في الإصحاح 14. عشان كده يقول له ارسل منجلك إلى الأرض لأنه قد يبس حصيد الأرض. خلاص الأرض جه وقت الدينونة بتاعتها. يبقى ديت صورة أخرى مستقلة من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 11، تسلسل الأحداث لغاية الأبدية. الإصحاح 12 و13 و14 تابلو تاني بيبين مقاومة الشيطان للكنيسة على مدار العصور، مركز في فترة ضد المسيح والدينونة اللي بتنتظر الأشرار في آخر الأيام. طيب بعد كده هيشوف يوحنا منظر آخر، وهو السبعية نمرة 3. احنا قلنا سفر الرؤيا فيه 3 سبعيات، 7 ختوم و7 أبواق متتاليين ورا بعض. 7 ختوم، اكرر تاني معلش حتى لو ما خدناش جزء كبير النهارده، بس لاجل ان احنا نفهم، ان شغلني باستمرار لما بنقرا سفر الرؤيا، هل فاهمين يعني حتى لو مش في تفصيلات، بس على الاقل طب يعني مش دي كلمه الله؟ مش دوت اللي اعطاه اياها الله ليري عبيده، عطيه الله الاب للابن عشان يديها لنا سفر الرؤيا. فدي عطيه من الله الآب، سلمها لله الابن في التجسد عشان يديها لنا، فدي بقت حاجة غالية عندنا عايزين نفهم. فمن الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 11 دي الصورة من البداية للنهاية في ترتيب زمني متتالي. طب من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 14 ديت صورة تانية تمثل مقاومة الشيطان على مدار العصور للكنيسة، مركزة في فترة ضد المسيح، منتهية بالدينونة في الإصحاح 14. طيب نيجي للإصحاح اللي بعد كده، ناخد السبعية نمرة 3 في سفر الرؤيا اللي هي 7 جامات. السبع جامات دول واخدين الإصحاح 15 والإصحاح 16. الجامات دي منسوبة لله، يبقى الختوم منسوبة للمسيح الابن، الأبواق منسوبة للملائكة، الجامات منسوبة لله، ولما نقول الله يبقى الله مثلث الأقانيم. الجامات دي تمثل غضب الله. إمتى الغضب ده حيبان؟ في فترة ضد المسيح. تقولي طب ما احنا قلنا الأبواق. لا نفرق بقى، الأبواق في فترة النهاية عموما اللي هي سماها المسيح مبتدأ الأوجاع والضيق العظيم، دي فترة طويلة أخرها مجيء ضد المسيح. طيب السبع جمات، لا دول في فترة ضد المسيح، دول مش أيام الضيقة ولا الفترة اللي قبليها مبتدأ الأوجاع. كلام المسيح معلش تاني يا حبيبي، جايز التعبيرات تبقى غريبة على ودنا بسبب عدم تدقيقنا في قراية الكتاب المقدس. متى 24 المسيح وصف تحصل زلازل ومجاعات وأوبئة، قال وهذه كلها مبتدأ الأوجاع، يبقى دي حقبة اسمها مبتدأ الأوجاع. طيب بعديها تحصل حاجات تاني، أمة على أمة ومملكة على مملكة ومسحاء كذب كثيرين و دي تسمها المسيح إيه؟ الضيقة العظيمة. نهاية الضيقة العظيمة دي ضد المسيح. طيب السبع أبواق في الفترة الأخيرة دي كلها مبتدى الأوجاع والضيقة العظيمة وضد المسيح. طيب دلوقتي بقى السبع جمات، لا دي في فترة ضد المسيح، أول ما يعلن إنسان الخطيئة زي ما قال عنه بولس المستعلى على كل ما يدعى إله أو معبود، اللي بيقاوم ربنا، اللي حيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله، لما يظهر ضد المسيح ده هيجوا في أيامه. طبعا عارفين ضد المسيح الفترة بتاعته 3 سنين ونص، مثال خدمة المسيح 3 سنين ونص، لأن ده أنتي ضد كرايست، أنتي المسيح، ضد للمسيح. فكل اللي عمله المسيح هو يعمل الضد بتاعه. فالمسيح خدم 3 سنين ونص دوت يعمل الشر بتاعه في 3 سنين ونص. في الفترة ديت ينزلوا 7 جماد بتوع غضب ربنا. طيب نهايتهم ايه؟ قلت لك الجماد ديت واخدة من الإصحاح 15 لغاية 16، ينتهوا بايه؟ النهاية، الدينونة. عشان كده بعديها على طول الإصحاح 17 و18 ادى منظر جديد، بس المنظر دوت يمثل الممالك اللي قومت ربنا على مدار العصور كلها. الإصحاح 17 و18 يكلمنا عن حاجة اسمها دينونة بابل المدينة العظيمة. ايه بابل دي؟ رمز. بابل دي تمثل المملكة اللي بتقاوم ملكوت ربنا. طب على مدار العصور في الإصحاح 17 و18 هنشوف في كم مملكة قومت ملكوت ربنا، اي عددهم، وهنشوفهم هم مين، ومملكة انتهت رغم ان هي موجودة دلوقتي وهترجع تقوم مرة اخرى. الله، مش عايز دلوقتي اسبق الاحداث يعني، بس انا عايز اقول انه بيتكلم عن 7 ممالك هيقوموا ملكوت ربنا، فمديها في صورة رمزية هي بابل. طيب الممالك دي كلها ايه المصير بتاعها؟ قال لك الإصحاح 17 و18 دينونة بابل العظيمة. فيبقى يجي الإصحاح 19 بعديها منظر الدينونة. يبقى 17 و18 هيمثلوا الممالك اللي بتقاوم ملكوت الله على مدار العصور. طيب نهايتها في الإصحاح 19. الإصحاح 19 منظر الدينونة، يقول إنه السماء اتفتحت وخرج المسيح من السماء للدينونة. طب النهاية يقول في الإصحاح 19 لآية 20، ده مشهد مقفول لوحده، يقول فقبض لما المسيح خرج من السماء، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، طرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. يعني دي الدينونة ودي الـ بداية الأبدية. يبقى نقدر نقول يا أحبائي إنه 7 جماد يمثلوا ضربات هتنزل في فترة ضد المسيح صورة مستقلة. طب 17 و18 و19 تابلو تاني بيبين صورة رمزية لمقاومة الممالك لله على مدار العصور والمصير اللي بينتظرها في النهاية، وهو الدينونة والبحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فهو ده تابلو تاني. طب يجي الإصحاح 20 تابلو لوحده، وحدة مستقلة لوحدها. طب الشيطان اللي بيقاوم دوت اللي احنا شفناه في صورة رمزية في الممالك ديت اللي انتهى مصيره بالبحيرة بتاعت النار والكبريت، ايه كان موقف ربنا معاه على مدار العصور دي كلها؟ يلخص الحرب ديت ما بين الله وما بين الشيطان في الإصحاح 20، فده تابلو لوحده ازاي ايده 1000 سنة، وهنشوف امتى التأييد ده حصل وازاي يحل يسيرا من اسره، وفي النهاية يلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ديت تابلو لوحده. يبقى التابلو الأخير، المنظر الأخير، الإصحاح 21 لغاية 22، الأبدية ومجد القديسين في السماء. مدرك أنه يمكن اللي ما حاولش يقرأ في سفر الرؤيا كتير أو ما حاولش يفهم كتير مدرك أن الحكاية هتبقى مربك، بس هي كلمات موجودة ومسجلة بنعمة المسيح، ممكن الواحد يرجع لها في أي وقت كأساس نقدر نفهم عليه سفر الرؤيا. أقول تاني باختصار كعناوين مش أكتر من كده، الإصحاح الأولاني أكتب ما رأيت لاهوت المسيح، الإصحاح 2 و3 ما هو كائن أيام القديس يوحنا، 7 كنائس مبعوثة لها 7 رسائل، الإصحاح 4 لغاية 22 آخر السفر ما هو عتيد أن يصير أو يكون بعد هذا المستقبل بقى، الإصحاح 4 و5 مجد الله الآب ومجد الله الإبن، الإصحاح 6 لغاية 11 ختوم وأبواق تمثل الكنيسة من عصر الرسل لغاية الأبدية، الإصحاح 12 و13 و14 صورة تابلو جديد يمثل الحرب ما بين ربنا وما بين الشيطان والنهاية الدينونة اللي بتنتظر الشيطان. تابلو تاني مستقل الإصحاح 15 لغاية 16 الجماد، طب الجماد دي هتنزل فين في التاريخ؟ في فترة ضد المسيح. طيب بعد كده تابلو تاني مختلف، 17 و18 و19 صورة رمزية للممالك اللي قومت ربنا على مدار العصور. بس في الصورة الرمزية دي هنشوف كل الممالك والمملكة الأخيرة اللي هتقاوم المسيح. طيب الإصحاح 20 تابلو تاني صورة مختلفة، معاملات ربنا مع الشيطان. طب الشرير دوت على مدار التاريخ ربنا سايبه ولا ايه موقف ربنا وايه المصير اللي هينتهي ليه؟ ده تابلو لوحده الإصحاح 20. طب الإصحاح 21 و22 تابلو جديد خالص، منظر مختلف، وهو منظر الأبدية ومجد القديسين في السماء. ده على هذا الأساس بقى هناخد بقى إيه أجزاء. أنا في مرة سابقة كنت اتكلمت على السبع خطوم. طبعا أنا مش هقدر كل مرة أقعد أقول اللي أنا قلته المرة اللي فاتت، ما يبقى مش هنعرف نخلص حاجة. فهو ده الأساس، أي حد يسمعه يقدر بناء عليه يفهم سفر الرؤيا. هناخد شيء من التفاصيل في الأمور ديت. كنت قبل كده خدت السبع خطوم، أفكرك بالكلام اللي أنا قلته. السبع خطوم قلنا تمثل تاريخ الكنيسة من العصر الرسولي لغاية الكنيسة في المجيء الثاني. كم حقبة؟ سبع حقبات، سبع خطوم. الختم الأول يمثل الكنيسة في العصر الرسولي كعناوين بقى. الختم الثاني يمثل الكنيسة في عصر الاستشهاد، اضطهاد الرومان. العصر الثالث يمثل الكنيسة في عصر البدع والهرطقات، القرن الرابع والخامس. العصر الرابع يمثل انفتاح الكنيسة على العالم لما قسطنطين أصدر مرسوم السماح الديني وبدت تمارس العبادة المسيحية في حرية، ده في القرن الرابع. قبل كده كانوا المسيحيين يصلوا في سراديب، ما كانتش الكنائس تبنى، ما كانش صورة الكنيسة الصورة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ليه المسيحيين مطاردين هربانين؟ طيب قسطنطين قال المسيحية ديانة تمارس بحرية زي بقية الديانات الوثنية. قسطنطين يا أحبائي لم يعلن إن المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية، الكلام ده غلط، ما حصلش، التاريخ ما قالش كده، بس من كتر ما الكل بيقولها بقت رسخ، حتى غير المسيحيين يقولوا الكلام ده غلط، ما حصلش. كل اللي عمله قسطنطين أصدر مرسوم السماح الديني في ميلان تمارس المسيحية بحرية زي بقية الديانات الوثنية، لكن ما أعلنش إطلاقا قسطنطين إن المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية، لا ما حصلش. والأسكندرية أعلن فيها المسيحية ديانة رسمية أيام الإمبراطور سؤدوسيوس، ده بعد قسطنطين بزمن. لكن عصر قسطنطين بدأ يبقى فيه تصالح ما بين الكنيسة وما بين القصر، فبدت بقى يعني التراخي يدخل، الزهزهة تدخل والراحة تدخل، وبقينا بقى الإمبراطور يعني سامح لنا وندخل نقابله وهو يقابلنا، بدأ تحصل رخاوة في الكنيسة، بدأ يدخل في الإيمان المسيحي ناس غير جادة، لكن ناس شايفة المسيحية هو يعني دين الإمبراطور، خلاص الشعوب على دين ملوكها. فدي كانت حقبة وحشة في تاريخ الكنيسة رغم أن فيها مميزات، لكن للأسف حرب من الشيطان. بعد كده الختم الخامس، معلش أنا قلت الكلام ده بس ببعض التفاصيل الصغيرة، بس عايز أركز بقى في الجزء الجديد. الختم الخامس، طب الكنيسة اللي مضطهدة دي في الأرض، طب إيه موقف الكنيسة في السماء؟ ففتح الختم الخامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا القديسين اللي سبقونا اللي بيشفعوا فينا قدام المسيح. بعد كده الختم السادس، علامات النهاية، فطرة النهاية قبل مجيء المسيح التام، تحصل زلزلة والشمس تسود والنجوم السماء تتساقط، الفطرة اللي هتنتهي بمجيء ضد المسيح، ده الختم السادس. طب قولنا بقى يوحنا الختم السابع، وقف يوحنا قبل ما يقول لنا الختم السابع توقف يوحنا، هنتكلم بقى بتفصيل من اول هنا. يبقى ما بين الختم نمرة 6 والختم نمرة 7 يوحنا قال كده جملة اعتراضية في النص. الجملة الاعتراضية ديت واخدة الإصحاح السابع كله. هنلاقي بقى ملحوظة لذيذة خالص، إنه تملي ما بين 6 و7 في جملة اعتراضية وقف، ما بين الختم السادس والسابع في وقف، هنشوفها دلوقتي. ما بين البوك السادس والسابع في وقف، ما بين الجام السادس والسابع في وقف. الثلاث وقفات دول وقفات مفرحة، هتلاقي فيها منظر يفرح. والثلاث وقفات دول هم تشجيع الله للكنيسة في الفطرة. ما هو ما بين ستة وسبعة دي فطرة ضد المسيح، دي الفطرة اللي قبل مجيء المسيح الثاني مباشرة. الصورة قاتمة جدا، ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولم تكون حاجة مرار. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وإن ضد المسيح هيعمل حرب مع القديسين ويغلبهم، فطرة مرة. هي تملي هتبقى ما بين ستة وسبعة، ختم ستة وسبعة، بوق ستة وسبعة، جام ستة وسبعة. فتملي الوحي ما بين ستة وسبعة يعمل جملة اعتراضية، منظر يفرح، منظر يشجع المؤمنين اللي حيبقوا عايشين في الفطرة دي. صلوا وصلي وكلنا نصلي لكي لا يكون هربنا في شتاء ولا في سقف، نصلي ان احنا ما نبقاش موجودين في الفطرة دي. فالمسيح بيشجع المؤمنين باسمه اللي حيبقوا موجودين في الفطرة دي. فوقف يوحنا قال الجام السادس علامات النهاية، الفطرة اللي فيها ضد المسيح، الفطرة الصعبة دي. فبص قال لنا طب تعالوا بص اوريكم منظر يفرحكم. شاف ايه يوحنا؟ شاف اربع مناظر ما بين البوقين دول، الاربعه مشجعين. شاف المنظر الاول، اربع ملائكه واقفين على اربع زوايا الارض. يعني عايز يقول لنا احنا شوفوا في فتره ضد المسيح تحس ان الزمان فلت من ايدين ربنا، تحس ان الشر متعاظم، تحس ان الارض فوضى، تراب اضطراب وحيره امم وقرب امم شديد، كل دي تعبيرات المسيح. لكن بص يوحنا يقول لنا يا جماعه بص ما تخافوش، انا شفت منظر حلو في الفتره دي. شفت ايه؟ اربع ملائكه واقفين في اربع زوايا الارض. يعني عايز يقول انه العالم وان بدا مضطرب لكن ما تخافوش، في ملائكه ربنا، ايه الزمام لسه في ايدين ربنا. فدي منظر يطمن. طب منظر تاني شافه يوحنا يطمن في الفترات الصعبه دي، يقول ورايت ملاكا ومعه ختم الله الحي، ماسك ختم في ايديه، قائلا لا تضر الأرض ولا البحر حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. في ضربات جاية على الأرض، فطلع ملاك قال بس استنى ما تنزلوش الضربات دي لغاية ما نختم عبيد إلهنا، نحط علامة على أولاد ربنا. منظر يفرح بيقوله لنا يوحنا للمؤمنين اللي حيبقوا عايشين في الفترة دي. طبعا اقدر اخد منها درس، انا بقى طول حياتي كل ما الاقي فيه اضطرابات وقلق ومشاكل، هي ما تنطبقش على اللي بيقوله سفر الرؤيا بس كرمز بقى. ربنا بيقول لي ما تخافش برضو، الزمام لسه في ايديا، وفي الغضب يذكر الرحمه. في وسط الدينونه الشديده ديت ربنا بيقول انا عارف ولادي، انا حافظ ولادي، ان في معونه. فتره ضد المسيح فتره صعبه، وفي مؤمنين بالمسيح هيبقوا عايشين في الفتره ديت. طب ايه مصيرهم؟ في ضيق هيمروا بيه، بس ربنا بيتمنى ما تخافوش، انتوا مختومين، اللي يختم حاجة تبقى الحاجة دي بتاعته. فبيطمن المؤمنين اللي هم عايشين في الفترة دي. ايضا لقى منظر اخر ثالث مفرح، قال لك بصيت للمختومين دول لقيت عددهم 144 الف مختوم، من سبت يهوذا 12 الف، من سبت يساكر 12 الف، من سبت زبولون 12 الف، من سبت افرايم او يوسف، ويوسف هو افرايم 12 ألف. طب سؤال، الأصباط دول يهود، طب قال المختومين 144 ألف، طب هما يعني هو ربنا هيختم اليهود بس؟ البعض ممكن يقول لك لا مصر مش هيبقى فيه غير يهود في الوقت دوت. أقول لك لا، ده احنا هنشوف بعديها، هنشوف بعديها، هقولها بس عشان نوضح. يقول بعد المنظر ده على طول شاف منظر في السماء، شاف من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفين أمام العرش لابسين ثياب بيض. فبيسأل مين دول؟ قال له يا سيد أنت تعلم. قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. يبقى المؤمنين اللي انتقل وقت الضيقة العظيمة شافهم يوحنا من كل الأمم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل الألسنة في فترة ضد المسيح. فهل يعقل ان يكون في فترة ضد المسيح في يهود مؤمنين بالمسيح وفي امم مؤمنين بالمسيح، ويجي ربنا يختم اليهود بس ويسيب الامم؟ لا طبعا. يبقى اذا 144,000 دول مش ناس يهود، لا دو رمز، وعددهم مش 144,000 واحد. لأنه ببساطة شديدة إسرائيل بعد ما راح لسبي أشور، سبي الشمال، 10 أسباط، العشر أسباط دول اندمجوا مع شعوب الأرض وتجوزوا منهم، وبعد الرجوع من السبي أصبح العشر أسباط دول ما تقدرش تحدد نسب بتاع أي واحد فيهم، بعكس الستين التانيين يهوذا وبنيامين، دول حافظوا على النسب بتاعهم. أوضح لكم الحتة ديت. ربنا يسوع لما كان في يوحنا 4 بيكلم على المرأة السامرية، قالت له أبانا سجدوا في هذا الجبل وأنتوا بتقولوا أنه في أورشليم واليهود لا يعاملون السامريون، إيه المشكلة دي؟ السامرة دي ليه مملكة الشمال؟ لما مملكة الشمال راحت لسبي أشور بدوا يتجوزوا من شعوب الأرض، فبقى النسل بتاعهم مش يهودي صرف، بقى عندنا سبتين في الجنوب محافظين على النسب بتاعهم جدا، سبت يهوذا وسبت بنيامين، راحوا لسبي بابل، رجعوا من السبي متمسكين بنفسهم، بدوا يبنوا الهيكل أيام عزرة وأيام نحمية وأيام زروبابل. فجيهم بتوع مملكة الشمال قالوا لهم نبني معاكم، قالوا لهم لا، انتوا تنجستوا بالأمم، انتوا مفكومش يهودي خالص صرف، انتوا اللي اتجوز مصري واللي اتجوز أرامي واللي اتجوز أدومي، لا 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 لا، انتوا احنا مش معتبرينكم يهود. اليهود لا يعاملون السامريون، ليه؟ امتزجوا بشعوب الأرض. طب إذا كان ده أيام المسيح، يبقى هل يعقل أنه في فطرة ضد المسيح قبل ما جاء المسيح الثاني يجي راجل يهود يقول لنا يا جماعة أنا منتسب لسبت يسكر؟ عم إذا كان أنت من 2000 سنة مش عارفين لك نسب، يعرف نسبه منين؟ يبقى 144,000 دول رمز كرقم وكأصباط رمز. طب يعني إيه كأصباط رمز؟ واحد يقول لك أنا من سبط يهوذا، كلمة يهوذا معناها حمد، الإنسان اللي عايش في حياة الحمد والتسبيح، ده ربنا يخدمه. واحد تاني اسمه نفتالي، نفتالي معناها مصارعات، ده الإنسان اللي بيصارع ويحارب حروب الرب، ربنا يقول له أنا اختمك. واحد تاني من سبط شمعون، شمعون يعني يسمع، الإنسان اللي بيسمع لكلمة الله، وهكذا. يبقى 144,000 دول يهود وأمم، دول حيبقوا موجودين في فترة ضد المسيح. طب في الفترة دي ربنا هيعمل ايه؟ هيختم ولاده المؤمنين باسمه دول. منظر تاني يوحنا بيفرحنا بيه، شاف منظر اخر، المنظر الرابع اللي انا قلته في وسط الكلام، شاف مجد المؤمنين بالسماء. فترة ضد المسيح دي اجديد، دي اجديدة جدا، والمؤمنين يعني على وشك الارتداد. فيوحنا بيشجعهم، قال لهم يا جماعة عارفين اللي يزبط في الفترة ديت، ودي الآية اللي قالها سفر الرؤيا، اكتب توبة للأموات الذين يموتون في الرب، منذ الآن نعم يقول الروح انهم يسترحون من اتعابهم واعمالهم تبع. للأسف احنا يعني الكل لما يجي يوعظ في الميتين يقول لك اكتب توبة للأموات، بس في الحقيقة دي ما يعني ماشي تتقال كتأمل، لكن دي اتقالت على الأموات اللي حيموتوا امتى؟ في فطرة ضد المسيح. نفسي يا حبايبي يعني اتأمل زي ما انت عايز، بس تبقى فاهم الكتاب، فاهم الآية دي اتقالت على مين، مش على اي مسيح يموت في اي عصر. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، لا دي ماشي طوبى ليه، انسان مؤمن ومسيحي وميت في حال طوبى بركة، بس الوحي لما ذكرها ذكرها قال له دي اللي حيموتوا في فترة ضد المسيح، طوبى ليهم دول، الله دول بيمروا بضيقة جديدة. يوحنا قال له طب تعالى وريك دول بالذات ليهم مجد في السماء مختلف عن كل المؤمنين. طبعا على قد ما يتألموا على قد ما يمجدوا. طب ايه المجد بتاعهم في السماء؟ قال له شفت في فترة ضد المسيح دي من كل الأمم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل الألسنة واقفين أمام العرش. طب ما كل المؤمنين هنقف قدام العرش، بحر زجاج شبه ببلور. طب لا خد عندك حاجة تاني، لابسين ثياب بيض. طب ما كل المؤمنين هيبقوا في حال نقاوة وطهر. طب مسكين زعف النخل علامة النصرة، ما كل المؤمنين اللي خرجوا من الأرض منتصرين. قالك بس دول بقى 144,000 اللي ما عرفش مين أفتى في الكنيستنا القبطية العزيزة وقالك دول أطفال بيت لحم، ما عرفش أنا جي الكلام ده منين، أنا مش فاهم. قولك لم يتنجسوا مع النساء، بيه الكلام دوت؟ يعني في حاجات كثيرة محتاجة مراجعة، يعني ما تتخدش الأمور كده ببسطتها وتبقى ده السائد في وسط الناس، ولما نسمع بخلاف هذا تعمل لنا زي تشك كده. 144,000 دول الناس اللي حيبقوا موجودين في فترة ضد المسيح واللي حيتمسكوا بالإيمان، قال لك دول في السماء ليهم مجد يفوق الكل. ايه؟ قال لك يرنمون ترنيمة جديدة لا يعرفها أحد إلا 144,000. دول اشتروا من الأرض، دول مش أي مؤمنين، ومش نقعد نطبقها بقى على الرهبان الصدول باتوليين. أحبائي تفسير الكتاب ما يتخدش كده، يعني هو كده أي كلام يتقال. لا، دول اللي حيبقوا في فترة من أمر الفترات بتاعة الكنيسة. فزي ما شافوا الضيقة الشديدة دي يمكدوا في السماء، فيوحنا بيفرح المؤمنين. وقف يوحنا ما بين الختم السادس والسابع، الفترة بتاع ضد المسيح فترة صعبة. لسه قبلها بيقول لك في زلازل والشمس بتضلم، ايه يا عم الحاجات المرعبة دي؟ ده احنا لما بيحصل زلزال بنرجف، تلور بقى الشمس تضلم ونجوم تسقط وقوات السموات تتزعزع. يا ساتر، ده مين يحتمل المنظر ده؟ فيوحنا بيشجع الناس اللي هتبقى موجودة في الفترة دي، تتخافوش، انتوا الكون في ايدين ربنا، انتوا مختومين، انتوا محفوظين في ايدين ربنا، انتوا ليكوا مد في السماء. طيب بعد التشجيع دوت، لما فتح الختم السابع، احنا قلنا دي جملة اعتراضية لذيذة بقى، يعني هننتظر بقى بعد كده طول سفر الرؤيا الجملة الاعتراضية دي، لان دائما هنجدها معزية. صح، هي بتنطبق على المؤمنين اللي هيبقوا عايشين في فترة ضد المسيح، لكن اقدر انا اخدها ليا على مدار العصور. المسيح بيطمني، انا في مشكلة وحاسس الدنيا مربوكة، المسيح ما تخافش انا ماسك الزمام. دي قاعد وبيخبطوا شمال وبيخبطوا يمين، ومشاكل اقتصادية ومشاكل صحية، اهو اولاد ربنا في النص اهو في وسط الخرفان. لا 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 لا، دول مختومين، حاجة تطمن. طيب، ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. أول ما فتح الختم السابع منظر رهيب لدرجة كله سكت. إيه اللي حصل في الختم السابع؟ مفيش أحداث جديدة حصلت، لكن شاف منظر السبع رؤساء الملائكة معاهم سبع أبواق مزمعين أن يبوقوا. يبقى الختم السابع ما فيش أحداث جديد. قال أول ما اتفتح الختم السابع شفت سبع ملائكة. السبع ملائكة دول إيه؟ حيبوقوا سبع أبواق. فيبقى الختم السابع مش أحداث جديدة، لكنه المقدمة بتاعة الأبواق. ودي تدخلنا بقى في السبعية الثانية، السبع الأبواق. قلنا السبع الأبواق في الـ في الـ في الـ في البداية الأساس اللي بنفهم عليه سفر الرؤية، السبع أبواق ديت أحداث هتحصل في فترة النهاية. فترة النهاية تشمل نمرة واحد مبتدأ الأوجاع، فترة النهاية تشمل الضيقة العظيمة، فترة النهاية تختم بظهور ضد المسيح. طب في فترة النهاية ديت الثلاث وحدات دول هيحصلوا السبع أبواق دول. يبقى السبع أبواق دول ما يخصوش الكنيسة النهاردة، لأن احنا لسه ما نقدرش نقول ان احنا مبتدأ الأوجاع، يعني بدايتها قوي يعني، لكن ما نقدرش نقول ان احنا دخلنا في عصر مبتدأ الأوجاع لسه. في زلازل على مدار العصور، في زلازل، بس زلازل هتبقى الفترة دي زلازل تهز الأرض. طب السبع أبواق بقى دول واخدين من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 11. الإصحاح 8 و9 ست أبواق، واحنا تملي متوقعين ما بين البوك السادس والسابع تبقى في وقفة. يبقى الإصحاح 10 و11 هيبقى الوقفة، وبعد كده الإصحاح بقيت الإصحاح 11 البوق نمرة 7. يبقى من 8 ل 11 السبع أبواق، 6 وفي وقفة في النص، وبعد كده البوك السابع. طيب تعالوا نعدي عليهم، مجرد ان احنا بقول لكم احنا مش بنتأمل في سفر الرؤيا آية آية، لان دي مش هتكفي الوقت، لكن احنا بس بناخد صورة عامة، فبحيث لما نسمع الكلام او نقراه يبقى على الاقل يعني فاهمين ايه المضمون بتاعه. يقول في الإصحاح الثامن الآية 2: ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواق. يبقى الأبواق دي تخص الملائكة، سبع رؤساء الملائكة، كل رئيس ملاك ماسك بوق. بوق يعني إيه؟ لما تسمع صوت البوق، طبعا يمكن بعض مننا ما يفتكر، بس أنا يعني طبعا أخد بالي قوي، مثلا في أيام النكسة في 67 وفي حرب الاستنزاف كنا كتير نسمع صوت الإنذار، فكان الغارات اللي كانت بتعملها إسرائيل في أثناء حرب الاستنزاف، فكنا أول ما نسمع صوت الإنذار ده كان واحد يترجف، يعني في ممكن يكون إسرائيل بتشن هجمة في الوقت دوت. فصوت البوق ده كان يعني صوت يخوف، في خطر. فكون ان هنا بيقول في سبع ابواق يعني في انذارات، في حاجه خطره. طب ايه البوق دوت؟ قال لك فبوق الملاك الاول، اول بوق، فحدث برد ونار مخلوطان بدم، والقي الى الارض فاحترق ثلث الاشجار واحترق كل عشب اخضر. لما تيجي موجه برد شديده جدا، شديده شديده شديده، تنشف الميه وتنشف الأسارة اللي جوه النباتات، فتكون النتيجة أن النباتات تموت. فعشان كده فبوق الملاك الأول فحدث برد، برد جديد، فكانت النتيجة أنه احترقت طلت الأشجار، الأسارة ما وصلتش للشجر، الشجر مات. تصور لما طلت الأشجار واحترق كل عشب أخضر في الأرض، في الضربة ديت الناس تاكل ايه؟ احنا اكلنا كله من الارض. تصور لما تلت الاشجار تتحرق وكل العشب، العشب ده اللي زي الملوخية مثلا عندنا، وزي البقدونس وزي الجرجير وكل الخضروات دي، كل ده يتحرق، يعني معناها في ايه؟ في مجاعة جديد. يبقى الضربة ديت دي في فترة النهاية هتحصل ايه؟ تحصل مجاعات شديدة. صح، على مدار العصور في مجاعات، واحنا حاليا هو في القرن 21 في دول في افريقيا في ناس بتموت من الجوع، وعاملين مؤسسه للدول الافريقيه، ناس يعني حاجات صعبه خالص، يعني ناس بتموت من قله الاكل ومن الجفاف، هي موجوده. بس في الفتره دي هتبقى، تصور انت لما تلت الاشجار يتحرق وكل عشب أخضر في الأرض يتحرق، دي مجاعة رهيبة. في أشجار هتبقى موجودة، في أكل، بس ده لمين؟ ده هيبقى للأغنياء، لكن الناس الغلابة هتموت من الجوع، مجاعة رهيبة، ده بوق. وطبعا لما تكون في عشب أخضر محروق يبقى الحيوانات مش هتلاقي تأكل. طب ما ماشي، ما فيش خضروات هنذبحه خرفان، لا ما هي الخرفان نفسها هتموت والبقر هيموت، ما فيش اكل للبقر وللحيوانات، فمجاعه رهيبه. طيب البوك الثاني، ثم بوق الملاك الثاني فكأن يعني هي رمز، يعني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار القي الى البحر. صور كده جبل مولع نار وترمى في البحر، فصار ثلث البحر دما. يعني طب الارض ما فيهاش اكل والحيوانات ماتت، طب نروح نصطادوا سمك زي ما دلوقتي مقاطعه اللحوم فكله بيجري على الاسماك. لا، ده وقتها كمان، تصور لما تلت البحار ميتها تتحول لدم، يعني السمك تلته هيموت، يعني دي المجاعه بت 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 بتشتد. فصار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياه، واهلك ثلث السفن. السفن ديت زمان ايام القديس يوحنا دي كانت وسيله التجاره، فكون ان تلت السفن يهلك يعني تلت اقتصاد العالم ينهار. طب ارجع بقى بص الجبل دوت، فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار القي في البحر. هي رمز ايه الجبل؟ جبل يعني حاجه راسخه، حاجه ثابته. ارى فيها يا احبائي النظام الاقتصادي اللي في العالم، جبل. يعني اقتصاد امريكا ده ايه؟ انسى الازمه اللي احنا فيها، تعالى من ثلاث سنين، من سنتين او سنه، لسه ما كملناش السنتين على الازمه دي، من سنه اقتصاديات العالم كلها هتنهار. لكن كان يستحيل يخطر على فكر انسان انه ممكن اقتصاد امريكا يقع. ده جبل، ده اقتصاد بيقيم اقتصاد العالم كله. لا، اهو الجبل دوت القي في البحر، يعني حصل له ايه؟ هزه، حصل له اضطراب يوضحها. أهلك ثلث السفن تجارة، يبقى دي ضربة تصيب الاقتصاد العالمي. في بوادر بس لسه، يعني هم لغاية دلوقتي احنا مش حاسين، يعني ما يعني نشكر الله، يعني احنا تحت خط الفقر، فكل اللي بيحصل فوق احنا ما بنحسش بيه، لما تنزل الحكاية تحت خط الفقر نشكر ربنا، مش بس دي الحقيقة. يعني البعض يطلع يعني نستهين بعقول الناس، نقول لهم ان الاقتصاد المصري لم يهتز في حين ان اقتصادات الدول اهتزت. احنا مش مربوطين بالاقتصاد العالمي، احنا تحت الصفر، فمش فارقه معانا. فهي يعني هي بس لكن أزمة. اسأل بقى الناس اللي في أمريكا واسأل كندا، ربما تأثرتش قوي لأن ليها اقتصاد شبه مستقل، بس عملت هز عنيف، جبل ألقي في البحر. ده لسه ده في أصعب بقى. شوف بقى لما يقول لك مثلا الاقتصاد كده بيحصل له لخبطة، شوف لما تيجي دولة بقى تروح مسرحة العمالة اللي فيها، وإيه التلت يعني هزة اقتصادية عنيفة. يبقى الضربة الأولى تخص الأكل، مجاعة. الضربة الثانية تخص الاقتصاد. الضربة الثالثة: ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقط كمصباح. كوكب يعني إيه؟ الذين ردوا كثيرين إلى البر يدعون كالجلد في ملكوت أبيه. الكواكب دول إيه؟ دول الناس اللي ليهم دور في الكنيس، زعماء دينيين ليهم مكانة. طب حصل إيه؟ سقط من السماء كوكب عظيم متقط كمصباح، يعني شخصية كبيرة أو دينية ليها مكانة الكل بيحترمها ويجلها، سقطت. طب لما سقطت وقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه. الأنهار والمية دي المية العذبة، دي التعليم اللي بتشبع أولاد ربنا. طب لما وقع عليها الكوكب دوت التعليم الخطأ اللي انزلج إليها، اسم الكوكب يدعى الإفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينيا مرة. لو خدتها بالمعنى الحرفي إنه فعلا المية يحصل فيها كده. البركان اللي حصل الأسبوع اللي فات واللي قبله، أنا قعدت أتأمل، يعني لو كان واحد من قيمة 15 يوم يقول لنا تخيلوا إن الطيران في العالم كله هيقف، يستحيل. كنا يعني إزاي يعني لا يمكن إحنا كنا نقبلها. يعني إيه طيران يقف وإحنا مش هيلاقوا السولار بيشحنوا بيه الطيارات وتسافر، مش هيلاقوا طيارين يقوموا الطيارات، مش هيلاقوا يصنعوا، مش مستحيل. يعني حاجة لا يمكن أقول لك إن الطيران هيقف، يعني إيه الطيران يقف؟ أو بركان، بركان في أوروبا وقف طيران أوروبا، وقف الطيران من أوروبا لأمريكا لأنهم بيعملوا ترانزيت في أوروبا ويعدوا المحيط. طب تصور بقى يحصل بقى زلزال تاني، طب الجانب الشرقي كان شغال، دول جنوب شرق آسيا وأستراليا كان الطيران شغال. طب تصور بقى يحصل بقى بركان تاني في الشرق، العالم كله الطيران يقف فيه بإيه؟ ببركانين بس يعملهم ربنا، خلاص بركانين ربنا يعملهم. يبقى إذن اللي احنا بنتصوره مستحيل لا ممكن يحصل، ففعلا ممكن كوكب بشكل أو بآخر. بلاش، مش النهاردة عندهم مشكلة في أمريكا النفط اللي جرى في المحيط دوت وعمل مشكلة كبيرة في أمريكا بسبب الحفار اللي اتحرق دوت، وبقت بقع الجاز البترول مغرقة ودخل على شواطئ منطقة في أمريكا. طب ما الناس دي بتاخد المية دي تحليها وتشربها، يعني كلام منطقيا فعليا يحصل بالحرف، لسبب او لاخر الميه تبقى مره، الناس ما تلاقيش ميه تشرب. الله، يعني مش كفايه مش لاقيين ناكل، كمان مش لاقيين ميه. والنهارده يا احبائي اللي مننا متابع، مصر داخله على مشكله رهيبه. دول حوض النيل، الدول اللي بتشترك في نهر النيل، في اتفاقيه من ايام الانجليز على توزيع مياه النيل، مصر نصيبها حوالي 98%. انزل بقى السودان وكينيا والدول اللي في الجنوب دي وأثيوبيا، كل ده واخد له ايه؟ حصص صغيرة. دي كانت تقسيمة من أيام الإنجليز. مصر متمسكة بالتقسيمة ديت، دول حوض النيل قالوا لا، وقعوا اتفاقية خاصة بيهم. دي كارثة بالنسبة لمصر، كارثة. يعني احنا داخلين على مشكلة، احنا كمصر بقى يقول لك مصر هبة النيل زي ما قال هيروديت، لا ده احنا داخلين على كارثة ان احنا مش هنلاقي مية الشرب. وكتير من الناس بيقولوا ان الحرب اللي جاية في العالم حرب على المية، قلة موارد المياه امر خطير جدا. فتصور بقى لما تلت البحر يبقى تلت المية تبقى افسنتينية، الناس ما تلاقيش تشرب، يعني حرفيا فعلا هتحصل. طب المعنى الروحي، قلت لك كوكب انسان زي ما بقول لك له مكانة، يبتدي يقول تعليم غلط وكثيرون ينقادوا لتعليمه. تدور بقى على تعليم المسيح وعلى الايمان القويم الإيمان المسلم مرة القدسي، ما تلاقيش. فالمية بقت مرة، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة، سواء كانت المية الووتر دوت اللي بنشربه أو سواء كانت المية التعاليم المعزية بشخص المسيح، مفاهيم إيمانية غلط تنتشر. يبقى دوت المعنى الحرفي وارد والمعنى الروحي وارد. طيب نعبر على بقية الأبواق بسرعة. البوك الرابع يبقى الضربة أصابت الأرض، أصابت البحر، أصابت الأنهار، فضل السماء، ما الطبيعة. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن والنهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك. كما أن حرفي فعلا الشمس بتظلم. النهاردة معروف أن الشمس فيها بقع تسمى البقع الشمسية، ودي عاملة مشكلة 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 عند الناس بتوع الأفلاك اللي بيدرسوا الطبيعة. طبعا احنا ما مش نعم بسبب مشكلة غاز الهيليوم. فيبقى وارد انه بالمعنى الحرفي فعلا ان الشمس ابتدت تضل كمعنى حرفي مقبول. طب كمعنى روحي، الشمس في الكتاب والقمر، ربنا قال في سفر التكوين الاصحاح الاول ان نعمل النورين العظيمين، النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل. فمن هنا بقى الشمس والقمر يمثلوا الحكومات اللي بيحكموا. لما الشمس تظلم والقمر يتظلم يعني عايز يقول ان هتحصل اضطرابات ثورات في العالم، فتبتدي الحكومات تفقد سيطرتها على الدول. ده أمر مريع يا أحبائي. تصور تصور، ربنا يحفظ البلد يا أحبائي. إحنا فعلا من قلبنا، لا تملك ولا بسياسة، إحنا من قلبنا بنصلي إنه بلدنا يسود فيها سلام، ونصلي أشية اسمها أشية السلام، نقول لربنا إنه رئيس البلد يكون له سلام وسلام مع الجيران وسلام في المداخل وفي المخارج. ليه؟ علشان نحيا في سلام. عايزك تتصور زمام الامن يفلت. وظن يعني احنا الاحداث اللي حصلت في محرم بيه يعني ادت للواحد يقين كامل ان ده ممكن يحصل. تصور ما بقاش في امن وتبقى في غوغاء واضطرابات. الشمس والقمر الحكومات اللي بتضبط تفقد سيطرتها فتحصل اضطرابات في الدول. مفيش امن، مفيش شرط، اللي يسرق يسرق واللي يخبط يخبط واللي يزني يزني. ايه ده؟ حاجه مرعبه. ده هيحصل، وده قاله المسيح. اضطرابات أمم بحيرة، أمم يحصل فيها الاضطرابات دي. واللي مننا يقرأ التاريخ مثلا لما حصلت الثورة الفرنسية، فرنسا اتقلبت وكانت، والعراق بلاش هنروح ليه بعيد، ما احنا هي وجنبينا هي. من قيمة كام سنة لما الأمريكان دخلوا وبقى ما فيش أمن في البلد، بص الاضطراب اللي حصل في البلد. أربع أبواق كلهم يخصوا الطبيعة: مجاعة، الاقتصاد، انهيار فكري، مبادئ فكرية تنتشر، انهيار سياسي، حكومات تفقد سيطرتها على الدول وتحصل ثورات وهيجان في الدول. كل دي حاجة تخص الطبيعة. الإنسان لغاية هنا لما يشوف حاجة دي لك أصلها الطبيعة كده، أصله بيقولوا غاز الهيليوم هو اللي بيضلم. ماشي حلو، العلم على رأسي ودي حقيقة، بس طب ما في إيد عليا، في ايد عليا ورا الاحداث دي. هي علميا صح ونقبل العلم ونحطه على راسنا، ربنا ادى للانسان عقل يخضع الطبيعه ويتسلط عليها فبيفهم. فعلميا دي امر صح، بس طيب مش في اله كان يقدر يمنع الامر دوت؟ اه في. يبقى الضربات ديت ايه؟ دي وراها ايد ربنا. حتى وان كانت ظواهر علميه لها اسبابها العلميه، ربنا بيسوس العالم بالقوانين الطبيعيه. فالإنسان لما يشوف الحاجات يقول لك ما هي الطبيعة، ما هي الطبيعة، لكن مش عايز ينسبها أن دي إيد الله. فتيجي الثلاث أبواق اللي بعد كده بقى يمسوا الإنسان نفسه عشان يفوق الإنسان. البوق الخامس: ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض. زي الكوكب اللي سقط في البوق اللي قبل كده، بس في كتير قالوا أنه الكوكب ده هيكون هو ده بقى النبي الكذاب، يعني معلمين يسقطوا. بيحصل بيحصل على مدار التاريخ، ناس تبقى ليهم زي أريوس. أريوس ده كان واعظ وكان له مريدي ومحبي، وبرضه من في الثمانينات مثلا نتذكر قصة الراهب دوت البراموس اللي انحرف عن الإيمان وازاي حصلت لخبطة جامدة وقتها. لكن هنا بقى الكوكب اللي حيسقط أعطي مفتاح بئر الهوية، يعني هيجيب أفكار شيطانية، تعاليم رهيبة، تعاليم بقى ضد للمسيح وضد للإيمان. يمكن التعليم اللي فاتت اللي كان غلط ضد للعقيدة، لكن يعني لا، دي بقى دي تعليم ضد الإيمان المسيحي. ففي كتير قالوا إنه الكوكب ده بقى الـ 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 النبي الكذاب. النبي الكذاب دي شخصية يهودية، إنسان يهودي يبتدي ينشر تعاليم أفكار جهنمية. فتح بئر الهوية فصعد دخان من البئر، التعليم اللي هو حينشرها كدخان أتون عظيم. فإظلمت الشمس والجو من دخان البير. التعليم الغلط دي تعمل نوع من الظلمة، نوع من العتمة، نوع من عدم المعرفة، نوع من الضياع بالنسبة للإنسان. ومن الدخان خرج جراد على الأرض. طبعا الجراد ده مش جراد طبيعي، لأنه الدخان أبسط حاجة بيطرد الجراد، لا ده رمز. فأعطي سلطان كما لعقارب الأرض سلطان. وبدأ يوصف الجراد دوت إزاي له سلطان زي العقرب، إنه يلدغي الإنسان لكن ما موتوش. دي إيه دي؟ دي التعليم اللي هتنتشر، تعليم تنتشر كالجراد في القطر تغطي الأرض كلها، تعليم تضلم فكر الإنسان، تعمل إيه؟ تعذب الإنسان، أفكار الإنسان يعتنقها. مفيش ربنا، أنت فكرك اللي بيقول مفيش ربنا ده ضميره مرتاح من جوه؟ طبعا أنا إيماني بوجود إله ده بيطمني، ده بيريحني. إيماني بالكفارة وبالفدا ده بيسكن ضميري وبرتاح على أساس دم المسيح. تصور لما تنتشر تعليم مفيش ربنا ومفيش فدا ومفيش صليب ومفيش مسيح ومفيش كفارة وتشكيك في الكتاب المقدس، والناس تعتنق هذه الأفكار، فتكون النتيجة عذاب كعذاب العقرب. مفيش تعزية، مفيش حاجة بتريح قلب الإنسان، مفيش حاجة بتطمنه. وده اللي الفلاسفة بيقولوه النهاردة، بيقولوا كل حاجة نسبية، كل حاجة نسبية. يعني طب اديني حاجة ثابتة نوقف عليها، علشان يعني تصور احنا كلنا بنتحرك على رمل، ايه التعب الوجع القلب ده؟ ادينا حاجة ثابتة يبقى ده خلاص هنرتكن لدي نطمن، نحط رجلنا في حاجة ثابتة. قال لك لا مفيش حاجة ثابتة. طب ما دي من تعليم الجراد. علشان كده قال لها ملاك الهوية ملكا عليها اسمه بالعبرية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون، ده معناها إبليس. يعني التعليم دي مين اللي مسيطر ومتحكم فيها؟ إبليس. لدرجة يقول الكتاب في تلك الأيام بسبب التعليم ديت سيطلب الناس الموت ولا يجدونه. تصور من شدة عذاب الضمير وتعب الإنسان عايز أموت، يروح يموت نفسه ما يموتش، يجيب سكينة يذبح بيها نفسه لا نفسه ما يذبحش، يطلع له غاز يخنق نفسه ما بيموتش. كلام واضح. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. دي ضربة صعبة خالص بسبب هذا التعليم الخاطئ. طب البوق اللي بعد كده نمرة 6، ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا قائلا للملاك السادس الذي معه البوق، فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. أربع ملائكة وقفين عند نهر الفرات، قال له فكهم. فإن فك الأربع الملائكة، طبعا لما بيقول له فك يعني الحكاية لسه تحت سلطان ربنا، تحت يد ربنا، وربنا اللي بيدي الأمر، لكي يقتلوا ثلث الناس. تحصل حرب ونهر الفرات ده هيجف علشان يعمل طريق للجيش اللي رايح يحارب، وعدد جيوش الفرسان 200,000، 200 مليون الجيش. ورأيت الخيل في الرؤية، رؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت، سلطانها في أفواهها ولها رؤوسها وبها تضر. ديت هنتكلم عنها بعد كده بالتفصيل في سفر الرؤية. الحرب الأخيرة اللي هتحصل على الأرض ما تسمى حرب هرمجدون. ببساطة شديدة علشان ناخد فكرة بس دلوقتي، في مدينة أورشليم يبنى الهيكل، والنبي الكذاب يبتدي يعبد عبادات وثنية داخل هيكل أورشليم، والملك الغربي هنشوف التفاصيل دي بعد كده بس دلوقتي يعني ناخد صورة مختصرة، هيوحد دول الغرب كلها تحت جيش دوره الأولاني حماية العبادة الوثنية في الهيكل. فييجوا الجيش الغربي ده كله علشان يثبت العبادة الوثنية اللي هيقيمها الملك اللي هو ضد للمسيح الوحش اللي طالع من البحر، وبيأذروا النبي الكذاب، وبيطلب من الناس ان يسجدوا لصورة الوحش، ويحطوا صورة الوحش في الهيكل، ويجلس الوحش في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله، ويطلب الناس ان يعبدوه. والحماية الجيش الغربي كله. هيجي جيش بقى من ناحية الشرق زي ما قال حسقيال علشان يحارب الجيش دوت، وهنا تحصل بقى الحرب الرهيبة، حرب النهاية، ما تسمى بحرب هرمجدون، هنبقى نشوفها قدام شوية في سفر الرؤيا بأكثر تفصيل. فده البوق دوت. ثم بوق الملاك السادس عشان تحصل الحرب دي. الحرب دي هيتقتل فيها تلت الناس. طيب البوق السابع عشان أقدر أقف وقفة، ثم بوك الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. حرب هرمجدون دي هتنتهي إزاي؟ هتنتهي بظهور المسيح الثاني. تحصل الحرب الرهيبة ديت عند أورشليم. فأثناء الحرب ديت يجي المسيح. أول ما يجي المسيح سيبيد الوحش والنبي الكذاب ده بنفخة فمه، سيبطله بظهور مجيئه زي ما قال بولس في تسالونيكي، ويقيم الدينونة في وادي يهوشافاط وتبتدي الأبدية السعيدة. فيبقى البوق السادس الحرب الأخيرة اللي حينتهي بها العالم. طب البوق السابع مجيء المسيح الثاني، فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. ده إعلان ملكوت المسيح الأبدي وبداية الأبدية النهاية. طيب احنا بتملي بنقول ما بين 6 و7 بتبقى في وقفة، فعلا ما فين البوق السادس والسابع في وقفة، وقلت لك الوقفة دي تملي معزية. انا احسب لك بقى روح اقرا واخده لصح 10 ولصح 11. مناظر بيعذب، احنا بقى المنظر الصعب ده حرب وتلت الناس بيموتوا ومجاعات وافكار تجديف. طب ولاد ربنا اللي موجودين في الفترة ديت يشجعهم بحاجتين، هقول لك العناوين بتاعتهم وما سيبك روح اقراهم. نمرة 1: يعلن سر الله كما بشر عبيده الانبياء. في سر عند ربنا اسمه سر الله. ايه السر بتاع ربنا دوت؟ الحيرة، السؤال الأزلي، ليه ربنا بيسمح بنجاح الأشرار؟ ليه ربنا سايب تجبر الشرير؟ إيه حكمة ربنا من أن الشر ناجح؟ إيه حكمة ربنا من أن أولاده منسحقين في الأرض؟ إيه حكمة ربنا أنه الكذاب عارف يسلك الأمور بتاعته واللي ماشي بالصد يعني الدنيا مكركبة فوق دماغه؟ إحنا عندنا بعض النور لكن كمالها لا، فعلا حاجة محيرة. هيعلن هنا بقى سر الله، دينونة ربنا للشر وحكمة ربنا من تأنيه على الشر. هيعلن سر رائع احنا منتظرينه بلهفة، نفهم مقاصد الله من انه ليه سمح ان الشر يتجبر بالطريقة دي. احنا عندنا بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كم عرفت. هيكشف لي ربنا: تعال حبيبي انا فهمك، انا ليه سمحت ان ده ينجح، وليه سبت دوت يتظلم، وليه سبت دوت حقه يتاخد، وليه سبت المنافق دوت متملق وناجح وواصل. يعلن سر الله كما بشر عبيد الأنبياء. طب الحاجة التانية، هيظهر شاهدين في الفترة بتاع ضد المسيح ديت والهجوم الشديد على الإيمان وعلى ربنا. ربنا يؤاذر المؤمنين باسمه إنه يظهروا اتنين. الاتنين دول زي ما كنيستنا بتعلمنا وبنميل قوي للرأي دوت، إيليا وأخنوخ، لأنهما لم يرى الموت. فيبعتهم ربنا في فترة ضد المسيح يخدموا في مدينة أورشليم في وسط المعقل بتاع العبادة الوثنية اللي بتمارس هناك، علشان يأزروا المؤمنين وعلشان يقوموا التعاليم بتاعت النبي الكذاب. ويفضلوا رغم مقاومتهم للتعاليم ديت ورغم الحرب الرهيبة اللي حصل هناك، لكن يفضلوا عايشين حتى يتمم شهادتهما. حد هيقدر يجي جنبيهم في وسط الظروف الصعبة ديت؟ ربنا محفظهم ليه؟ لأن ليهم رسالة. بعد ما يتمموا رسالتهم الوحش هيعمل معهم حرب وهيغلبهم وحيشمت فيهم كل الساكنين في الأرض. من 20 سنة لو كنت أقول لك الكلمة ديت ما كنتش تفهمها، لكن النهاردة بوجود الساتلايت لما دول يقتلوا وتطرح جثتيهما لمدة 3.5 أيام في مدينة أورشليم والصورة تنقلها كل الأقمار الصناعية في العالم ويشمت فيهما كل الساكنين على الأرض، لما يشوفوا المنظر دوت وإزاي الوحش نكل بيهم بعد ما تمموا خدمتهم في الوقت دوت، ربنا يحل فيهم بروح فيقوموا ويصعدا للسماء. وهي ديت اللحظة بتاعت المجيء الثاني وإبادة ضد للمسيح وبداية الملكوت الأبدي للسيد المسيح. نكتفي بالجزء ده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.